Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 9 أبريل عام 2022. برنامجنا بيشتغل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل العشرات في تجدد النزاعات القبلية بمنطقة ديكونغ بولاية غربي دارفور. السودانيون بالمهجر ينفذون وقف احتجاجي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتزامن مع سير إجراءات محاكمة علي كوشيب، ويطالبون بفتح تحقيق في كل الجرائم التي وقعت في السودان منذ فض الاعتصام. لجنة المعلمين السودانيين تعلن مواصلة إضرابها المعلنة، ومعلمو ولاية جنوب دارفور يدينون قرار فتح المدارس بالولاية الأحد. سيد أبو آمنة الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البيجا ومدياتها المستقلة يهدد بإغلاق شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل وجرح العشرات من الأشخاص في أحداث متفرقة بولاية غرب دارفور خلال يومي الأربعاء والخميس. وقال حاتم عبد الله لراديو دبنجا إنه اشتباكا وقع بين فزعة وجناة في عملية نهب بمنطقة ديكونغ وما حولها قبل أيام نجم عنها مقتل العشرات من الطرفين. وأوضح إنه الأحداث تجدد يوم الأربعاء ونجم عنها مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين، 2 منهم إصابتهم بالغة يتلقون العلاج بالمستشفيات، منهم آدم صابر في مستشفى الجنينة. وأشار حاتم إلى الأحداث أدى إلى فرار سكان المنطقة إلى دولة تشاد. وأوضح أن الحادث هي الثالثة منذ أكتوبر من العام الماضي، وعادة ما يشارك فيها أطراف مسلحة مما يساهم في وقوع عدد كبير من القتلى في صفوف المواطنين، مشيرا إلى أقاويل تفيد بمشاركة قوات الدعم السريع وحركة تمازج من جهة وإحدى فصائل الحركات المسلحة في الأحداث الأخيرة. وأشار إلى تدهور الأوضاع الأمنية مع عدم تحرك القوات المسلحة في حسم النزاعات. وأضاف الناشط حاتم عبد الله لراديو دبنجة من الجنينة في هذا الخصوص:
حادث أمس في 4 منا لديكم، وفي 2 ليل جرحى في المستشفيات تقريبا، واحد منهم في مستشفى الجنينة اسمه صابر آدم صابر، ومعه تانين برضو ذي لكن إصاباتهم خفيفة جدا، 2 كده ذي دقوم دك يعني دقوم بالعصير كده يعني حاجاتهم خفيفة كده يعني.
من جهة تانية قتل 3 أشخاص وأصيب آخرين في حادثين منفصلين، واحدة في منطقة خشخاشة وأخرى على الطريق الجنينة سربة خلال يومي الأربعاء والخميس. وقال حاتم عبد الله لراديو دبنجا إن الحادث الأول عبارة عن نزاع قبلي وقع بمنطقة خشخاشة ليلة الخميس أدى لمقتل 2 في الحال، ومقتل 3 داخل مستشفى الجنينة بعد نقل الجسامين إلى مشرحة مستشفى الجنينة. بينما وقع الحادث الثاني عبارة عن كمين مسلح على عربة تجارية على الطريق سرب الجنينة يوم الأربعاء أدى إلى إصابة سائق العربة بالكسر في الرجل ونهب للركاب. وأضاف الناشط حاتم عبد الله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ده شمال شرق الجنينة برضه، عمد بالليل والله، إذا حصل فيه قتل يعني قتلوا فيه 2 في الحال، ده قتلوا في المستشفى بعد ما جابوا الناس المشرحة وكده جبروا في المستشفى يعني. والله دي يعني انقلاب لمشاكل كده سابقة كان عند طالب قبلي يعني.
نفذ سوداني المهجر يوم أمس الجمعة وقف احتجاجي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بالتزامن مع سير إجراءات محاكمة علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب. وقدموا من خلالها مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية مطالبين بفتح تحقيق في كل الجرائم التي وقعت بالسودان منذ فض الاعتصام. وقال المحامي فتحي أبراهيم لراديو دبنجا إن الفعالية نفذها المنبر الديمقراطي بهولندا بالتعاون مع تجمع السودانيين بالخارج بهدف لفت انتباه العالم إلى الجرائم الخطيرة التي ارتكبها وما زال يرتكبها النظام بالسودان. وأوضح أن المشاركين رفعوا صور الشهداء ولافتات تطالب بالقصاص لهم، بجانب تسليم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها بفتح تحقيق في كل الجرائم التي وقعت بكل أنحاء السودان منذ فض اعتصام القيادة العامة مرورا بانقلاب 25 أكتوبر حتى آخر الأحداث. وأضاف الأستاذ فتحي أبراهيم لراديو دبنجا من أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في هذا الخصوص:
الفعالية مغامرة من جهتين، المنبر الديمقراطي بهولندا تعاون مع تجمع السودانيين بالخارج، وهي متزامنة مع المحاكمة بتاعت علي عبد الرحمن كوشيب، تابعين صور الشهداء للفت انتباه العالم للجرائم الخطيرة المرتكبة النظام سواء كان في دارفور أو باقي مدن السودان. دفعنا مذكرة للمحكمة لفتح تحقيق باسم كل أنحاء السودان نسبة للجرائم الخطيرة اللي ارتكبت والانتهاكات الفظيعة من فضل الاعتصام مرورا ب 25 أكتوبر لغاية الآن. بيطالبوا بالقصاص وبيطالبوا بجلب المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية. في سودانيين جو من دول كثيرة، من أوروبا، من فرنسا، من النرويج، ألمانيا، وحضور من أمريكا كمان.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن مواصلة إضرابها المعلنة احتجاجا على سلوك السلطات الإنقلابية تجاه المعلمين والتباين الذي ظهر في الصرف الجزئي للمرتبات. وقالت دورية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن السلطات قامت بصرف الرواتب بالهيكل المزدوج المشوه في ولايتي نهر النيل والخرطوم، بينما اعتمدت على الهيكل القديم في 10 ولايات وهي شمال كردفان، الجزيرة وكسلة والبحر الأحمر والقضارف وجنوب دارفور وشرق دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان والشمالية. وأشارت إلى عدم صرف مرتبات المعلمين في ولايات سنار والنيل الأبيض وغرب دارفور ووسط دارفور وشمال دارفور والنيل الأزرق. وأكدت الدرية على مواصلة إضرابهم ابتداء من يوم غد الأحد حتى الخميس 14 أبريل الجاري، على أن يتخلل الإضراب أنشطة من بينها وقفات احتجاجية ولقاءات مع الموجهين وإدارات التعليم. وناشدت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين بضرورة التواجد في مدارسهم لتنفيذ البرامج المصاحبة للإضراب. وأضافت الدرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم الخروج بالآتي: من خلال التباين الواضح في صرف المرتبات يتضح وبصورة جلية أن عقلية المركز والهامش ما تزال تسيطر على الحكومة بغض النظر عن من يكون على رأسها. لذلك قرر الاجتماع مواصلة الإضراب ابتداء من الأحد 10 أبريل وحتى الخميس 14 أبريل. تتخلل أيام الإضراب برامج منوعة مع وقفات احتجاجية ولقاءات مع أولياء الأمور ولقاءات مع الموجهين وإدارات التعليم. ننوه بضرورة تواجد المعلمين بالمدارس لتنفيذ البرامج المصاحبة للإضراب وإدارة نقاشات داخل المدارس تساعد في اتخاذ المواقف لاحقا.
من جهته أدان معلمو ولاية جنوب دارفور قرار اللجنة الأمنية بالولاية بفتح المدارس يوم غد الأحد، وقال بيان للمعلمين أن القرار لم يعير أدنى اعتبار لوزارة التربية والتعليم. وأوضح أن السلطات ظلت تتجاهل حقوق المعلمين المتراكمة، مشيرا إلى صرف مرتبات المعلمين لشهر مارس بدون تعديل مع تفاقم الأوضاع المعيشية للمعلم، هذا بجانب عدم محاسبة المعتدين على المعلمين في أحداث 14 مارس الماضي. وشدد البيان على التمسك بالإضراب المعلن من قبل لجنة المعلمين المركزية حتى رد الاعتبار ونيل الحقوق، وذلك بالتواجد بالمدارس والامتناع عن التدريس إسوة بمعلمي السودان. وأعلنوا مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب مدير عام التربية يوم الأحد الموافق 10 أبريل في 9 صباحا. هدد سيد أبو آمنة الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البيجا وعمودياتها المستقلة بإغلاق شرق السودان مجددا حال تماطل السلطات في تنفيذ الاتفاق المتعلقة بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالكهرباء بشرق السودان. وقال عبد الله أو بشار مقرر المجلس لراديو دبنجا إنه تصريحات الأمين السياسي للمجلس جاء على خلفية عالي صوت المجتمعات المحلية بضرورة تنفيذ مشروع ربط محلية سنكاد بالكهرباء القومية. مشيرا إلى كافة المدن والمناطق بالمحلية تعيش في ظلام دامس على الرغم من مرور الخط الرئيسي الناقل للكهرباء عبر المحلية إلى مدينة بورسودان، وأشار إلى وعود سابقة لمسؤولين آخرها قرار نائب رئيس مجلس السيادة حميتي بمعالجة المشكلة إلا إنها لم ترى النور. وأضاف عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المسألة التي تحدث عنها الأخ الأمين السياسي سيد أبعامنا متعلقة بمشكلة كهرباء محلية سنكات ومنطقة جبيت تحديدا، لأن هذه المنطقة يعني يمكن تعتبر محلية سنكات من أقدم المدن الرئيسية في ولاية البحر الأحمر، بل أقدم من مدينة بورسودان نفسها. تظل محلية سنكات حتى اللحظة يعني ما فيها الكهرباء المستقرة، مع أن الخط الناقل يعبر محلية سنكات إلى مدينة بورسودان وسواكن إلى آخره.
وحول سير عمل اللجنة التي شكلها رئيس مجلس السيادة برئاسة حميتي لمعالجة قضية شرق السودان، قال عبد الله بشار لراديو دبنجا إن عمل اللجنة يسير ببطء، وأن هناك محاولة لتسويف القضية والالتفاف على البنود المتفق عليها بمعالجة قضية مسار شرق السودان عبر المحور الاجتماعي وتنفيذ شروط الجلد. وأوضح إن الخطوة التي قامت بها الحكومة بعد تشكيل الحواضن السياسية ومشاركة قادة المسار الغرض منها الالتفاف على قرار تعطيل المسار والاتيان بقادة المسار عبر بوابة جديدة، الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل قاطع، مشيرا إلى تمسكهم بالغاء الكامل لمسار شرق السودان وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات. وأضاف عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كل الأخطاء المتراكمة من الفترة الماضية ومحاولة الحكومة تمرير المسار عبر الصفقات المشبوهة وإشراك بعض القيادة هنا وهناك لن تقدم القضية للأمام، ويظل المجلس الأعلى متمسكا بقضيته المتعلقة بإلقاء المسار وإعلان منبر تفاوضي تنفيذ المقررات مؤتمر سنكات.
تشهد مدينة كوتم بولاية شمال دارفور انتشار كثيف للميليشيات مما شكل تهديد للمواطن، وقال مواطنون لراديو دبنجا إن شوارع وسوق كوتم تشهد انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي تروع المواطنين دون أي تدخل من قبل السلطات، وأشاروا لانتشار عمليات النهب على طريق الفاشر كوتم إضافة إلى قيام بوابات التحصيل على الطريق من قبل الميليشيات، وأشاروا إلى أن انتشار الميليشيات أصبح مهدد لحياة المواطن وخاصة المسافرين بين الفاشر وكوتم. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما يجري الآن في محلية كوتم إنه هنالك انتشار كبير جدا بالنسبة للميليشيات المستخدمين المواتر في داخل مدينة كوتم في داخل الأحياء وخاصة في السوق. الناس زي بيجوا في بمواترهم في داخل السوق ومسلحين، يعني دون أن يتدخل لجنة الأمن المحلية في تلة الأيام الماضية. الشيء الأخطر من ده الطريق الرئيسي اللي قاعد بيربط بين مدينة كوتم والفاشر، هنالك عمليات النهب قاعد بتم بالنسبة للعربات، وخاصة في منطقة كوفوت هنالك إنشاء بوابة من قبل الميليشيات مستخدمين عربة لاند كروزر وحوالي 5 مواتر.
سيرت رابطة طلاب اللاجئين السودانيين بالجامعات والمعاهد العليا التشادية بالتضامن مع اللاجئين الدارفوريين المقيمين في مدينة أبشي سيرت قافلة مساعدات إلى متضرري حريق مخيمي جبل وقوس أمير بشرق تشاد الذي حدث الأسبوع الماضي. وقال أحد اللاجئين أن القافلة اشتملت على مساعدات عينية ومبالغ نقدية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جمع بسيط، لأنه قدروا يأكدون أن الرسالة باسم الطلاب وبكلية بتاعت ترابط بتاع كل القبائل، يعني ما في لغة أضعف من لغة، ما في قبيلة أضعف من قبيلة، كلنا سواء إن كان في الدولة ولا في الدنيا. خدت الخير للدولة اللي استضافتنا ده وعاودنا الفترة، وباقي كم فترة ما معروف ولا
حملت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية وحكومة الولاية كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية أما يترتب على قيام مؤتمر التعدين المزمع قيامه في مدينة كادوغلي يوم غد الأحد. وقال أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا إن المؤتمر أعد برنامجه في الخرطوم وحشد إليه الموالين من أنصار النظام البائد مما يوضح بجلاء أبعاد المخطط الرامي للسيطرة على كافة الأراضي بالولاية لصالح شركات عالمية لمزاولة أنشطتها التي تدمر البيئة. وناشد أحمد الإدارات الأهلية التي تقف إلى جانب مجتمعاتها وقطاعات الشباب برفض قيام المؤتمر مشيرا إلى خطورة عواقبه على المجتمعات بإحداث الفرقة ونشر الفتنة والفوضى في الولاية. وأضاف أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المؤتمر ليس له جديد، فقط هو يمثل شرعنة لشركات الذهب التي تم توزيع مربعات عديدة في جنوب كردفان لتسليمها تلك المربعات بحماية الشركات الأجنبية وفانجر الروسية. ونقول بأن هذه جريمة بكل ما تعني الكلمة معنى، جريمة أخلاقية، جريمة إنسانية على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وعلى المواطنين وعلى الإدارات الأهلية الشريفة أن تنتبه إلى ما يجري وما يحاق ضد المنطقة لإفراغها كليا من المواطن وتسليم هذه المنطقة الغنية بمواردها إلى جهات أجنبية، والمواطن لن يستفيد شيئا غير الفتاة، وفقط لن يجني غير الموت في الأبار التي تنهد على رؤوس أبنائي في كل شهر، ولن يستفيد غير تفجير المجتمع عبر سياسة فرق تسد التي طبقت خلال 10 سنوات الماضية في كل جغرافيا جنوب كردفان، وأدت إلى تهتك النسيج الاجتماعي والحروب الأهلية والنزاعات الدامية التي نشهدها وما زالت مستمرة في كل الولاية حتى يومنا هذا. لذلك نقول بأن المؤتمر لن يعالج أي قضية، لن يعالج قضية التلوث البيئي، ولن يمتلك الجرأة والشجاعة لا أردول ولا وزير المعادن ولا غيره في أن يقدم دراسة أثر بيئي لهذا العمل الخطر.
من جهتها أعلنت تنسيقية لجان مقاومة محلية التضامن مقاطعة مؤتمر التعدين المعلن يوم الأحد القادم في مدينة كادوغلي. وقالت التنسيقية في بيان لها إن الشركة السودانية للمعادن غضت الطرف عن تحمل مسؤوليتها عن أكثر من 1000 حالة إجهاض وعدد 40 حالة ولادة مشوهة وسط الأطفال بالتضامن، ولم توفي بالتزامة بتسليم مجتمع محلية التضامن نتيجة دراسة الأثر البيئي لشركة ليحة التي اعترف مديرها باستخدام طن من السيانيد. وأشارت التنسيقية إلى الذين أبدوا مشاركتهم في المؤتمر من منسوبي النظام البائد وأصحاب المصالح لا يمثلون مواطني المحلية. وأكدت التنسيقية على وقفتها مع مصلحة المواطن وأمنه. دعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي كافة قوى الثورة الحية في البلاد لتشكيل جبهة وتنسيقية مدنية موحدة تتكون من قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية المناهضة للانقلاب والمتمثلة في الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والقوى المدنية المقاومة للانقلاب. واقترحت قوى الحرية والتغيير بأن تنشي هذه الجبهة مركز تنسيق موحد يعمل في 3 جبهات سياسية وميدانية وإعلامية. وأكدت قوى الحرية والتغيير في تكثيف جهودها في الاتصالات من أجل التنسيق لعقد اجتماع عاجل يجمع كل ممثلي الأطراف المعنية بوحدة قوى الثورة كترجمة للقاءات الثنائية، مشيرة إلى هزيمة الانقلاب تكمن في وحدة قوى الثورة والتغيير في جبهة مقاومة شعبية عريضة بقيادة موحدة. الخبر الأخير في النشرة: حافظ سعر الدولار في السودان على استقراره أمام الجنيه خلال تعاملات يوم الجمعة 8 أبريل لدي البنك المركزي والسوق السوداء، واستقر سعر الدولار عند 445.39 جنيه للشراء و 448.73 جنيه للبيع، كما حافظ سعر الدولار على مستواه لدي السوق الموازي غير الرسمية السوداء بقيمة 550 جنيها، وهو السعر نفسه في ختام تداولات الخميس. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أرزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وأرزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وعذني فيه من السأمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خير لي من ألف شهر. رمضان كريم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العداله الانتقاليه. انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر 4 الجاري الجلسة الأولى في محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية كأول محاكمة وفق القرار 1593 الصادر في سنة 2005 من مجلس الأمن والقاضي بإحالة الوضع في دارفور إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. في هذه الحلقة سوف نتحدث مع الأستاذ المحامي علي عجب عن المحاكمة وماذا تعني للضحايا، بجانب وبجانب آخر باعتبار أنها المحاكمة الأولى في ملف دارفور الذي أهاله مجلس الأمن إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. ولكن مستمعينا الكرام، قبل ذلك نذكر بمراحل قضية علي كوشيب ونعكس لكم بعض اللمحات من داخل قاعة المحكمة. أصدرت المحكمة أمر قبض في حق كل من أحمد هارون وعبد الرحمن محمد حسين وعمر حسن البشير المتواجدين بسجن كوبر، بالإضافة إلى علي كوشيب الذي صدر أول أمر قبض في مواجهته من قبل المحكمة كان في شهر 4 27 من شهر 4 سنة 2007، ولكن المحكمة أصدرت أمر قبض ثاني كان سري في 13 من شهر 1 سنة 2018. ومثل علي كوشيب لأول مرة أمام الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ما سلم نفسه في يوم 15 من شهر 6 سنة 2020، وفي يوم 9 من شهر 7 سنة 2021 اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية التهم المنسوبة لعلي كوشيب، وهي 31 تهمة بتتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، في داخلها جرائم القتل والاغتصاب على سبيل المثال. التهم دي هي نفس التهم اللي قامت المحكمة في الجلسة الأولى يوم الثلاثاء بتلاوتها على المتهم علي كوشيب. وبعد ما تمت تلاوة التهم لعلي كوشيب، سألته المحكمة إن كان هو مذنب في واحده أو في كل التهم اللي تمت تلاوته عليه. رد علي كوشيب بأنه غير مذنب وغير متهم في كل تلك الجرائم. نستمع لرد علي كوشيب داخل المحكمة.
سيد لوتشي، هل لك أن تؤكد أنك شرحت طبيعة التهم للسيد عبد الرحمن وأن من حقه أن يرد بالإقرار بالذنب أو بعدم الذنب على تلك التهم؟ سيد لوتشي، حضرت رئيسة، لقد شرح ذلك. قاد رئيسة، شكرا. سيد لوتشي، السيد عبد الرحمن، هل لك أن تقف من فضلك؟ سيد عبد الرحمن، هل تفهم طبيعة التهم التي قرأت على مسامعك اليوم؟ قاد رئيسة، سيد عبد الرحمن، هل تود الرد بأنك مذنب على أي من التهم أو على التهم كلها؟
ولا واحد من التهم يعني ما كله يعني المرفوض عندي ولا متهم فيه، انا بريء منها جدا، ليس متهم.
Yes, thank you, Mr. Al-Rahman. You can sit down again.
قائد رئيس، شكرا سيد عبد الرحمن، لك أن تجلس.
مستمعينا الكرام، بعد ما أنكر علي كوشب كل تلك التهم، أعطت المحكمة الفرصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية أنه يقدم مرافعته الافتتاحية، وفعل. بعد ذلك خاطبت المحكمة الممثلين القانونيين للمجني عليهم، برضو تكلموا أمام المحكمة في افتتاحية الجلسة. بعد ذلك قامت المحكمة أدت المتهم علي كوشيب 5 دقائق إنه يخاطبها، والمحكمة قالت إنه ال5 دقائق دي علي كوشيب نفسه طلب من المحكمة إنه تسمح له إنه هو يخاطب المحكمة، فأعطته مساحة 5 دقائق لمخاطبة المحكمة. نسمع شنو قال علي كوشيب في مخاطبته للمحكمة.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. في البدء أشكر السيدة الغادية والصاد الغضاء للسماح لي بإتاحة الفرصة أغيف إمامكم الشخص الضعيف المتحدث علي محمد علي بن درحمان من أحفاد الخليفة عبد الله التعيشي، الميلاد 1/1/1949، السودان، محلية درحيد البردي، لوحة، القبيلة تعيشي أما وأبا وليس ليس لأي قبيلة أخرى. الناظر عموم التعاشى عبد الرحمن بشارة محمود عبد الرحمن بشارة علي السنوسي عثمان من أحفاد الخليفة عبد الله التعيشي، وهو الخليفة عبد الله التعيشي أسس السودان، وهو تاريخ السودان 1916 وحتى الآن كموجود السودان. هذا قبيلة التعاشى ليس لها أي صراع مع أي قبيلة أخرى، مثال الفور والمساليد والزغا والقبائل الأخرى بالسودان. هذا قبيلة قبيل السلام وأمان. 2، الحاجة جابني عند وصولي لهولندا وصلت بطوعة عن نفسي وليس جابني أحد، لكي أصحح المعلومات المخلوطة الكاذبة المضللة المكتوبة ضدي. ده الشيء جابني للمحكمة الدولية الجنائية بأنها هي محكمة منصفة. 3، أوصي الأخوة أعضاء المجلس الانتقالي بالسودان بقيادة الفريق أول ركن البرهان عضو المجلس العسكري الانتقالي ونائبه محمد حمدان دقلو جمعة المحاميد وعضو المجلس والسيد شمش الدين الكباشي فريق ركن عضو المجلس العسكري الانتقالي والسيد العطاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن تكونوا حريصين جدا للشعب السوداني ولأمن الشعب السوداني حتى تعودون برا الأمان انتخابات عام 2023. وفقكم الله في خدمة السودان وفي خدمة الشعب السودان، ونتمنى للسودان يعيش في رخاء وأمان. أخيرا نترحم لأرواح الشهداء الذين راحوا ضحاياتهم في حوادث دارفور مسار الحركات الغبلية والتمرد المظاهرات. نتمنى يعني أرواحهم تكون جنات قدسة دخولة في جنات الفردوس العليا. أخيرا أشكر السيدة القاضية والصادر القضاء لتأحتهم لهذه الفرصة في هذه المحكمة، وشكرا جزيلا.
مستمعنا الكرام، بعد خطاب علي كوشيب للمحكمة بناء على طلبه، بدأت المحكمة في سماع شهود الاتهام، حيث قدم المدعي العام أول شهوده وهو شاهد خبير، وحتتواصل الجلسات في محاكمة قد تستغرق شهورا، وسوف نتابع مجريات المحاكمة. مستمعنا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة تحدثنا مع الأستاذ المحامي علي عجب حول أهمية المحاكمة للضحايا وزويهم وللذين فقدوا أقرباء بسبب تلك الجرائم المتهم فيها علي كوشيب الماثل الآن أمام المحكمة الموجودة في لاهاي. سألناه أهمية هذه المحاكمة لهؤلاء الضحايا، فقال الأستاذ علي عجب:
محاكمة مجرم الحرب علي كوشيب، الجلسات بتاعت المحكمة بتعتبر حاجة مهمة جدا جدا للضحايا في دارفور، شيء مهم جدا للناس اللي ارتكبت في مواجهتهم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أرولا وفي بندسي وفي كل المناطق بتاعت وادي صالح، دي المناطق اللي هو كان بينشط فيها وبيرتكب فيها جرائم. بالنسبة للناس اللي كانوا ضحايا وكانوا هم شافوا أهلهم بيقتلوهم وكانوا بيشوفوا علي كوشيب بنفسه بيضرب الناس بالفرار في راسهم وبيقتلهم، المسألة دي مهمة جدا. الناس ما يتخيلوا انه هي دي محاكمة بتتم في مكان بعيد بعيد عن الضحايا، المحاكمة مبثوثة، وكون الضحايا بأنفسهم يشوفوا علي كوشيب الآن لا حول له ولا قوة، وهو كان في وقت من الأوقات بيصور نفسه من خلال الجرائم اللي بيرتكبها انه ما في أي عدالة وما في أي مخرج لهم من المحن اللي هو مدخلهم فيها، فدي فيها إبراء كبير جدا للجراح وفيها إحساس كبير جدا للضحايا إنه الناس اللي بيرتكبوا الجرائم الخطيرة لابد إنه يواجهوا العدالة، حتى لو بالنسبة للشخص إذا مشى المحكمة الجنائية الدولية أو بالنسبة لداخل السودان في وقت من الأوقات في السودان ده حيكون في إمكانية للقبض على كل الناس اللي ارتكبوا الجرائم دي. المحكمة برضو مهمة من ناحية التوثيق، يعني أهمية التوثيق. المحكمة الجنائية الدولية لو في حاجة وحيدة قدمتها للسودانيين إنه الجرائم دي ارتكبت في وقت ما كان فيه أي شخص في السودان بيقدر يوثق أو يقدر يعكس الجرائم دي أو يحتفظ بمستندات في دارفور عنها، فبالتالي هي دي أهمية المحكمة الجنائية الدولية. كل الجرائم اللي ارتكبت في دارفور هي موثقة لأنه هي محاكمة علي كوشيب لو لاحظنا، وتختلف عن المحاكمات بتاعت القانون الوطني اللي وينه في عمر البشير في أعلى قمة الهرم وعلي كوشيب كان في أدنى الهرم اللي هو كان بينفذ على الأرض، وفي الناس اللي في النص، ناس أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين والمجرمين الآخرين ديل اللي هم كانوا ديل بيعملوا حلقة الوصل بين المركز فوق وبين الناس على الأرض، كان بيعملوا الإمداد وكان بيدفعوا الأموال وكده. فهي دي أهمية المحكمة، إنها بتوري إنه كل الناس المتورطين في الجريمة الوثائق والمعلومات وكل الإفادات بتاعت الناس اللي بتربط كل الأشخاص دي مع بعض معناها متوفرة موجودة عند المحكمة الجنائية الدولية، فده بيوري إنه العدالة في دارفور بحكم هذا التوثيق أصبحت محفوظة والمسألة مسألة زمن.
من جهة أخرى أشار مستمعنا الكرام الأستاذ علي حجب إلى التوثيق وأهميته في إثبات الوقائع والجرائم، أشار إلى أن الجرائم المتهم فيها علي كوشيب ارتكبت في وقت كان فيه التوثيق صعب وأدواته غير متوفرة، وقال في هذا الجانب بذلت المحكمة الجنائية الدولية مجهود كبير في التوثيق وجمع الأدلة، وأشار إلى أن أدوات التوثيق اليوم متوفرة وفي متناول يد الكثيرين، وبيّن بأنه في جرائم اليوم بترتكب هي جرائم لا تقل عن الجرائم المتهم فيها علي كوشيب الآن أمام المحكمة، ويقول لابد من يواجه المرتكب هذه الجرائم العدالة في يوم ما، لذلك يوصي الأستاذ علي عجب بضرورة التوثيق، فلنستمع إلى حديثه حول التوثيق.
بالنسبة لنا نحن برضو في كل أنحاء السودان غير الضحايا في دارفور، الضحايا في أي مكان آخر في السودان يفهموا إنه الجرائم لما ارتكبت في دارفور ما كان في إمكانية توثيق بالآليات الحديثة الموجودة الآن، يعني مثلا الموبايل كآلة بتاع التوثيق إنك أنت ممكن توثق أونلاين، وإنك في نفس الوقت ما بتحتاج إنك تحفظ، في نفس الوقت بتوثق الحدث بالصورة وبالصوت وفي نفس الوقت بترفعه وممكن يتشاف في كل العالم، اللي هو ده العمل التغيير المركزي في إنه عمر البشير يسقط بالطريقة الدراماتيكية السريعة دي اللي وقعت 30 سنة، لكن بعد ما الناس استخدمت كل الوسائل المتاحة وكل المعارف المتاحة أصبح سقوطهم يعني مزالة ممكن وبقاهم في السلطة أصبح مستحيل، وده بينطبق الآن على الجرائم اللي بترتكب برضو في جميع أنحاء السودان، إنه التوثيق اللي بيحصل للجرائم دي بالفيديو بالصوت وبالصورة وبيتصوروا فيه الناس اللي بيرتكبوا الجرائم دي سواء كان في المواقف سواء كان في التظاهرات سواء كان في المناطق بتاعت جبل مون ولا المناطق كلها في دارفور بيرتكب فيها الجرائم دي، التوثيق ده بيأكد انه كل الجرائم دي الناس دي حيواجهوا العدالة في يوم من الأيام. وأهمية الكلام ده برضو انه التوثيق اللي بيتم عن طريق الوسائط الحديثه دي اهميته في انه ممكن يكون الزول اللي بيصور, لاحظنا انه في تطور كثير جدا الان انه الناس بيقول المكان وبيقول التاريخ وهو بيصور, وقد يكون فائد عليه برضو انه كيف انه المسائل دي حيستفاد منها لاغراض العداله. هي مهمه جدا جدا, حتى الفيديوهات اللي احنا بنشوفها في المتداول في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي الانستغرام وكده اهميتها في انه ممكن تخضع للتحليل بشكل بروفيشنال. انت مجرد ما تصور انه الناس دي لابسين شنو, نوع السلاح بتاعهم, لون المركبات, التسليح بتاع الناس, المسائل دي هي بتحدد حاجات كتيرة جدا, لانه القوات اللي بترتكب الجرائم دي في توثيق متكامل لانها هي بتشتغل كيف, ودي مسألة معروفة والحصول عليها مش يعني مسألة صعبة زي ما الشخص العادي قد يتصور يعني, لكن الطريقة اللي بتشتغل بها القوات دي, العمليات وتوزيع وكده, دي كلها معروفة, وبالتالي الفيديوهات دي كلها بتتخطى كل في مكانه, انه دي تابعة للقوات المحددة, دي قيادتها كده في الوقت الفلاني كان بيقود الشخص الفلاني, وزير الداخلية كان فلان الفلاني, الناس اللي بيتحركوا مع القوات دي على الميدان هم فلان وفلان, ده من حيث الجرائم على الأرض. بالنسبة للبرهان وحميتي, الجرائم دي أصبحت هم متأكدين 100% إنه هم مسؤولين منها, وإنهم مهما طال الزمن هم حيواجهوا العدالة, لأن الطريقة اللي بيشتغل بها القانون الدولي الجنائي في تحميل هذه الجرائم هي مزالة مسؤولية, بتختلف عن المحاكم إنه يجيبوا متهمين ويجيبوا ناس شهود ويجيبوا ناس يصهروا قدام المحكمة وتثبت فوق مرحلة الشك المعقول, وأي شك يتفسر لمصلحة المتهم. التعقيدات الكثيرة بتاعت المحاكمة الواحدة لشخص واحد بتختلف عن انك انت ترتكب جرائم على نطاق واسع وترتكب جرائم بقوات كبيرة ويكون فيها جرائم خطيرة. فالمسألة دي هي بتعتمد على المسؤولية بحكم موقعك, فانك انت قاعد في موقع مسؤولية بتصبح تلقائيا انت مدان, وانك انت مسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم ما لم تؤكد 100% انك انت الجرائم دي ما كان عندك بها علم ولا كان عندك طريقة انك توقفه, وانا ما اتخيل لانهم حيقدر يثبتوا هذا المستوى من الاثبات. فنتابع محكمة علي كوشيب, هي محكمة هتستمر تقريبا لشهور, وحتكشف فيها العديد من الحقائق. والتحية لكل الناس اللي وثقوا لهذه الجرائم, والتحية للناس في دارفور, بنقول لهم العدالة آتية وإن طال الزمن.
مستمعينا الكرام, بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع, والتي سلطنا فيها الضوء على بداية سير إجراءات محاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة, وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة من برنامج العدالة الانتقالية, لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
السلام عليكم مستمعو ومستمعات راديو دبنجا, بنحييكم في حلقة جديدة في برنامجكم من الولايات. الولاية المرة دي هي ولاية جنوب دارفور, والمناسبة انعقاد ورشة خاصة بإدارة التنوع، علاقة الدين بالدولة وأثر الكلام ده كله على عمليات السلام في بلادنا. الورشة كانت بمبادرة من عدد من المنظمات، هنتعرف تفصيلا على الكلام ده، لكن المهم واللافت للنظر انه الورشة شاركوا فيها ناس من ولايات دارفور المختلفة، شاركوا فيها نازحين، شاركوا فيها مثقفين، شاركوا فيها قانونيين، شاركوا فيها رجالات إدارة أهلية، شاركوا فيها باحثين ومهتمين، يعني كانت هي فعلا تنوع حقيقي. وده الفرض انها تبقى واحدة من مرشحاتنا للحلقة دي في راديو دبنجا. نحن خلونا نبدأ بالدكتور عبدالله ديدان، وهو باحث ومحاضر بيقدم أو ميسر في الورشة دي، قدم عدد من المحاضرات وأدار نقاشات مع الناس. دكتور مرحب لك.
مرحب براديو دبنجا، وسعيد جدا أنه الليلة برضو أكون معاكم. حقيقة موضوع الورشة هو إدارة التنوع وعلاقة الدين بالدولة وأثر ذلك في عملية صناعة السلام في السودان.
بتفتكر سر اهتمام المنظمات العاملة في الشأن الإنساني بالنوع ده من الورش؟
أيوة، قضية التنوع في السودان واحدة من القضايا الأساسية يمكن اللي تجاهلها وعدم بناء المشروع بتاع الدولة السودانية على التنوع ومفاهيمه وأوجهه المتعددة. التغييب ده يساهم بصورة كبيرة جدا في أنه الدولة السودانية تحقق فشل كبير، تحرز فشل كبير جدا طوال فترة عمر الدولة السودانية لفترة ما بعد الاستغلال وحتى اللحظة الراهنة. من هنا كان دور المجتمع المدني لابد من أنه يطلع بمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية المعقدة، ويدير حوار مع المجتمعات السودانية بمختلف تنوعها وتكويناتها حول شنو الرؤية للتأسيس لإدارة التنوع السوداني وبناء دولة مستقرة وآمنة ونهضة تنمويا وقادرة تحقق شروط المواطنة المساوية لكل السودانيين بدون تمييز، وقادرة تستنهض الروح الشعور بالانتماء الوطني ووحدة المصير المشترك عند كل السودانيين، بحيث ان الناس يقدروا يستفيدوا من ادارة الموارد دي وفق آليات وادوات متفق عليها تحقق مفهوم الشراكة الوطنية ومفهوم الشرعية نفسها، وقادرة تجاوب على اسئلة برؤية وطنية ناجمة من حوار مجتمعي واسع حقيقي حول سؤال الهوية نفسه، هل هو ذاته في ضرورة له ولا ما في ضرورة. إذا في ضرورة له، إنه كيف نحن نعرف السوداني، كيف نبني شخصية الإنسان السوداني المرتبط بتراب بلده، المرتبط برؤية مشتركة بينه وبين كل السودانيين مختلفين منه دينيا أو عرقيا أو لغويا أو في النوع أو ثقافيا، بحيث أنه تبقى في حقوق وشروط المواطنة على قدم المساواة، المساواة في الحقوق والواجبات، وكيف نبني دولة واقفة على مسافة واحدة من كل الأديان، من كل اللغات، من كل الثقافات، ما بتتبنى رؤية أو وجه من أوجه التنوع هو واحد وفيه إخصاء الآخرين من السودانيين.
يعني دكتور، نحن حنرجع لك، لكن بعد ما نتلمس نشوف الناس المشاركين معاك في الورشة يعني وجهة نظرهم شنو في الكلام اللي انطرح. نحن معنا صحفي مستقل الأستاذ أبو زر إبراهيم مسعود. مرحبا.
مرحبا بك الأستاذ خالد، وعبرك التحية لمستمعي راديو دبنجا هذه المحطة الإذاعية الفتية التي تقدم. نحن سعيدين.
أبو زر، كده قبلي يعني ما نمشي كثير، الدكتور ديدان أكد على حاجة يمكن من الحاجات المعروفة عندنا كله، إنه هنالك تحقيق كبير جدا لفشل في إدارة التنوع على مدار أكثر من 6 عقود من الزمان. كده في تقديرك أنت شاركت في الورشة دي وعندك رؤيتك الخاصة به، تفتكر ليه؟
نحن تداعينا للنقاش حول هذا الأمر، بما أن هذا الأمر يمثل المعضلة للتاريخ السوداني الحديث البدا ما بعد الاستقلال في إيجاد آلية جديدة في إدارة كيفية إدارة التنوع وكيفية الخروج بهذا التنوع إلى بر آمن واكتساب أكثر نقاط إيجابية مقابل النقاط السلبية التي اكتسبت في الفترة الماضية. فجرى نقاش وحوار من أشخاص واتجاهات مختلفة، إدارات أهلية، صحافيين، أساتذة جامعات، نازحين كده. الليلة في استحلال الورشة في اليوم الأول جرى نقاش في هذا الأمر بهذه الشكلية، وخرجت آراء كثيرة. مجمل هذه الآراء لو جمعت وقدمت في شكل طرح إيجابي يمكن أن يسهم بشكل أو بآخر في هذا في إدارة هذا التنوع.
طيب أنا دايرك أنت من وجهة نظرك الشخصية أستاذ أبو زر، بتفتكر إنه هل من متسبب محدد أن إحنا ممكن نشير له وأصبع الاتهام إنه هو السبب في إحراز هذا الفشل اللي أشار له دكتور ديدا؟
هو الفشل واحد، لكن مسببات الفشل كثيرة، سياسية واجتماعية وجغرافية وتاريخية وممارسات تمت على كل المستويات، حتى المناهج التعليمية تم النقاش حولها، حتى علاقة الدين وعلاقة ممارسة الدين، علاقة المؤسسات الحكومية، علاقة التنوع الاجتماعي، علاقة التنوع الفردي، التنوعات بأشكالها المختلفة، مجمل هذه الأشياء تراكمت بشكل أو بآخر وتسببت في الفشل بعد ما نحن أكدنا أنه في نقطة جوهرية معينة مفروض أن نحن نجيب فيها عشان نقدر نحلها. لقينا أنه المسببات كانت كثيرة، وبالتالي بنناقش في طيلة الخمس أيام الماضية كل مسبب بمسبب أو مسببين أو أشهر المسبب عن يعني بطريقة منفصلة وبطريقة مريحة في النقاش حتى نصل إلى نتائج جيدة.
شكرا أبو زر. أستاذة فاطمة أحمد الحسن باحثة ومهتمة بالتراث وبالنواحي الثقافية في دارفور. أستاذة فاطمة مرحب بك.
مرحب بك أخي خالد والسلام عليك.
أستاذة فاطمة بشكل مباشر نحن تابعنا الورشة، أنت تكلمت عن جزئية في غاية الأهمية في تقديرنا هي الأسرة النووية ودورها في تنشئة الأبناء على فكرة قبول الآخر وما إلى ذلك كده. خلينا مع المستمعين نستمع لكلامك ده مرة تانية حتى وإنه تعمل فيه.
أنا في اعتقادي إنه الأسرة النووية هي المسؤولة مسؤولية مباشرة حول الدمار الذي حصل في الإنسان السوداني عموما وبكل فئاته العمرية. أنا بعتبر إنه في تعدي على الإنسان ويعني أتى خلسة، وكان لغياب حاجات محددة في الأسرة خلت الشداء يتم بالشكل ده. عموما يعني التربية زي ما الأم بتعلم طفلها يعني لغة الأم تعلم لغة التسامح، لغة القبول الآخر، وحتى القبول يبدأ بالأسرة أولا قبل المجتمع. والملاحظ إنه الآن حتى في الأسرة تلقى الأخوان ما 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 بيقبلوا بعضهم، كل واحد نشاذ عن الآخر، ودي دي 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 نقطة خطيرة جدا. يقول لك والله ما عندي ديك حاجة، أنا لازم كأب أو أم أجيب حتة إنه ما عندي لكم حاجة دي، أجيب أحلله وأجيب وبعد ذاك أخذته براو إنه يا ولد أنت ما عندك حاجة، كيف أنت عضو أصيل في الأسرة دي، وبالتالي ليك دور، الدور ده نحن بنرعاه وانت بتقيمه بسلوكك المقوم. فزي ما قلت الأسرة هي عماد المستقبل وعماد التنشئة الصحيحة.
تفتكر رأيك شنو في الورشة تحديدا، ورشة إدارة التنوع، علاقة الدين بالدولة وأثره على السلام كده كزولة مهتمة، تفتكر النوع ده من الورش انت رايك؟
والله انتظمت الورشة اليوم يعني بالعنوان ده، وكانت ورشة نوعية مميزة من خلال محاضرتين يمكن يكون هم أس الورشة أو مواد الورشة. وأنا بفتكر إنه يعني حرية الأديان ودي نحن برضو نربي عليها أبنائنا. زمان نحن كنا يعني في الابتدائي بيدرسوا اللغة بيدرسوا التربية الإسلامية والتربية المسيحية، فكان من يجي يدرس التربية الإسلامية المسيحيين بيظلوا بيسمعوا، واحدين وصلوا درجة إنه يعني يمتحنوا وبيجيبوا فول مارك، يكون واحد هناك من المسلمين ما جاب فول مارك. كذلك برضو المسلمين بيحضروا حصص التربية المسيحية، وبالتالي ده كان يعني شعور جميل وشعور بتاع تآلف وشعور بتاع يعني لكل إنسان دينه وهو اللي بيحاسب عليه يوم القيامة، وأنا ما بقدر يعني أحدد له مسار محدد.
شكرا لك أستاذ فاطمة أحمد الحسن. خلينا احنا نرجع مرة ثانية للدكتور ديدان، دكتور عبد الله ديدان. دكتور، الموضوع في غاية الأهمية في تقديرنا، يمكن ما في اثنين بيختلفوا في أنه النوع ده من الورش مطلوب لإعادة بناء وصياغة الإنسان السوداني بشكل عام عشان يتوافق مع مطلوبات أساسية وجوهرية، هي قبول الآخر، هي يعني صياغة الدستور يعني يعالج كل مشاكل البلد. الورشة الآن حضرناها هي ورشة واحدة وقيمت ورش تقريبا في محلات تانية، هل بتفتكر النوع ده من الجهود قابل انه يتمدد ويتسع عشان يستوعب القضية بحجمها الكبير؟
هو بالضرورة طبعا، بالطبع ده حوار ما بتحسن في ورشة ورشتين ولا ثلاثة ولا عشرة، لكن هو ابتدار لنقاش مجتمعي واسع بمختلف التكوينات المجتمع السوداني، انه حوار في الهواء الطلق ومفتوح حول شنو هو التنوع السوداني، يعني حتى قد نصل لتعريفات سودانية يعني لمفهومنا للتنوع نفسه، يعني وخصوصا التنوع الديني، وده واحد برضو من التعقيدات، عشان كده ربطناه يعني بانه عملية صناعة السلام. ممكن في تجربة هسي بسيطة حصلت في المفاوضات الأخيرة في جوبا بين الحركة الشعبية شمال غير عبد العزيز الحلو والسلطة الانتقالية، يعني كان واحد من العوامل الأساسية فيها العقدة عملية التفاوض وقفتها هو قضايا متعلقة بالدين، الحوار حول العطلات الرسمية، الحوار حول النظام الزكاة، الحوار حول التشريعات والقوانين بتاعت قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا. بالتالي لابد من حوار مجتمعي مفتوح، لأن السودانيين هم الذين يجب أن يقرروا في رؤيتهم لمشروع الدولة، وإن علاقتها شنو بالدين وكيف إنها بتقف على مسافة واحدة من كل الأديان. ده مهم جدا، لأنه عملية صناعة السلام هي ما بتتوطن وبتبقى إنها عندها القدرة لخلق سلام شامل ودائم ومستقر ما لم يكون السلام نفسه يكون مضمون بالشعب السوداني، وخصوصا السودانيين في مناطق النزاعات وبشكل أخص ضحايا النزاعات بصورة مباشرة. فده مهم جدا، لأنه صناعة السلام بطريقة فوقية وبواسطة النخب والصفوة مجربة في السودان وما حقق السلام من اتفاقية سوية 72 زي ما قلت كبير في الورشة ونيفاشا وابوجا وهالشي بتاع جوبا الرهندية، لأنه التعقيدات على الأرض والإشكالات والموروثة من جيلا بعد جيل، وحتى المجتمع السياسي السودان القائم عليه أمر الدولة السودانية طوال 65 سنة هو ما معبر حقيقي عن السودانيين، هي مجموعة بتاع الصفوة والنخبة معزولة عن الشعب السوداني، ما بتدرك حتى طبيعة الصراع داخل المجتمعات دي، لأنها بتفكر بصورة فوقية وبتقرر هي بدون إشراك المجتمعات دي في تشخيص المشكلات وإيجاد الحلول. أيوة، كل مجتمع هو قادر على أنه يشخص مشاكله وقادر يخط الحلول ويسهم في تنفيذها إذا أتيحت الأدوات العمل وآليات العمل السياسي والاجتماعي، وحتى مؤسسات الدولة أعيد تشكيلها عبر نظام حكم بيعبر عن السودانيين وهم ساهموا في اختياره، كده بنقدر نحن نصل لرؤى متوافق عليها بين السودانيين تقود تدريجيا لمشروع وطني يحدد دور الدولة في المجتمع وفي دور الدين عفوا في المجتمع والدولة، يحقق العدالة في الحقوق المدنية والمساواة بين السودانيين في الحقوق والواجبات ويحقق دولة المواطنة المساوية.
دكتور عبد الله ديدان الباحث والمهتم، شكرا جزيلا لك أستاذ الصحفي المستقل أبو زر إبراهيم مسعود، لك كل الشكر. أستاذة فاطمة محمد الحسن الباحثة والمهتمة، شكرا لك كثير، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل، ولحد ما نلقاكم في حلقة جاية إلى اللقاء. راديو دبنجا،
مقتل العشرات في تجدد النزاعات القبلية بمنطقة ديكونغ بولاية غربي دارفور. السودانيون بالمهجر ينفذون وقف احتجاجي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتزامن مع سير إجراءات محاكمة علي كوشيب، ويطالبون بفتح تحقيق في كل الجرائم التي وقعت في السودان منذ فض الاعتصام. لجنة المعلمين السودانيين تعلن مواصلة إضرابها المعلنة، ومعلمو ولاية جنوب دارفور يدينون قرار فتح المدارس بالولاية الأحد. سيد أبو آمنة الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البيجا ومدياتها المستقلة يهدد بإغلاق شرق السودان. مدينة كوتومبي ولاية شمال دارفور تشهد انتشار كثيف للميليشيات وأعمال النهب على الطرقات. رابطة الطلاب اللاجئين السودانيين بالجامعات والمعاهد العليا بتشاد ترسل مساعدات لمتضرري حريق معسكري جبل وجوز أمير بشرق تشاد. اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة تحمل الشركة السودانية للموارد المعدنية وحكومة الولاية كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية، ويطالب بمقاطعة مؤتمر التعدين المزمع قيامه في مدينة كادوغلي. قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تدعو كافة قوى الثور الحية في البلاد لتشكيل جبهة وتنسيقية مدنية موحدة لهزيمة الانقلاب. سعر الدولار في السودان يحافظ على استقراره أمام الجنيه خلال تعاملات يوم الجمعة لدي البنك المركزي والسوق السوداء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.